الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الباب الذي بدأنا به في الدرس الماضي، وهو باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأنا الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي فيما يتعلق بصلاته بقيام الليل، وأتى على كثير من الأحاديث التي تتحدث عن ذلك، ثم بين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. الآن أتى الترمذي إلى سنن أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وهي الرواتب بعد الصلوات أو قبل الصلوات، يعني مع الصلوات. فبالإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. وهذا الحديث مكرر ما قبله تماما، لأنه بالإسناد نفسه وبالمتن نفسه. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: وأراه قال خفيفتين. هنا قول سيدنا ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر إلى آخر الحديث، المراد أنه شاركه في الصلاة، وصلى هو كذلك كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لم يقصد ابن عمر أنه صلى معه، يعني صلى معه جماعة، فليس هذا هو المراد. وطبعا يبين هذا قوله بعد ذلك: وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. فحتما كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده في بيته. إذن ابن عمر رضي الله عنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعات مع الرواتب. طبعا هنا المراد لما قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ثم حدد بصلاة المغرب أن هاتين الركعتين كانتا في بيته، قد يشير إلى أن الركعتين ركعتي الظهر قبلها وبعدها تكون في المسجد، مما يشير إلى أنه لا بأس ويجوز أن يصلي صلاة التطوع في المسجد. نعم، وإن كانت صلاة البيت أفضل، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد بيّن جواز الصلاة في صلاة النافلة المراد في المسجد، ولكن الأفضل أن تكون الصلاة في البيت. والحديث الصحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة يعني الفريضة. وهذا ورد في أحاديث عدة، ومن حكم ذلك أن الصلاة في البيت أدعى إلى أن تكون فيها إخلاص وأبعد عن الرياء. أجارنا الله تعالى وأعاذنا من الرياء. ثم يقول ابن عمر: وحدثتني حفصة أخته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، يعني حين ينادي الفجر أذان بأذان الفجر. قال أيوب هو الوارد في الإسناد: أما سمعتم حدثنا أيوب عن نافع؟ فأيوب هذا هو أيوب السختياني، يروي عن نافع مولى ابن عمر. قال أيوب: وأراه، يعني أظنه، يقصد نافعا لأنه يروي عنه، وأظن نافعا وهو شيخ أيوب في الحديث، قال: خفيفتين. لما لم يكن متأكدا من أن نافعا قال خفيفتين، قال: وأظنه قال خفيفتين. وهذا يدل على شدة الضبط وشدة التحري والدقة في الرواية. نعم، ما قال وإذا كان يقول خفيفتين من عنده، لا، كان عندهم هذه الدقة في الضبط وفي الأداء. طبعا المراد بقوله خفيفتين يعني عدم تطويلهما على ما كان معتادا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد يطيله من الصلوات. ثم قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة رضي الله عنهما بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الغداء في بيته ثم يخرج إلى صلاة الجماعة. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. يعني كم ركعة صاروا؟ 10. طيب، هناك ابن عمر كذلك حفظ 8 ركعات، لكن حدثته حفصة بركعتين أخرين فصارت كذلك 10 ركعات. هنا قول عبد الله بن شقيق: سألت عائشة عن صلاة النبي، المراد عن السنن التي كان يلزمها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يسألها عن الصلاة مطلقا، سألها عن السنن المؤكدة، لذلك أجابته بهذه 10 ركعات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هنا عاصم بن ضمرة كما يقول سأل عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله من النهار، فهنا فيه بيان أنه يريد صلاة النوافل من النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك، يعني من حيث الكيفية والخشوع والخضوع وحسن الأداء، لا من حيث عدد الركعات، أما من حيث عدد الركعات فالأمر مقبول ومطاق وفي الطوق والاستطاعة. قال إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. يعني أنت شو دخلك في القصة، أنت بين لنا المهم كيف كانت صلاة رسول الله بالنهار، فمن أطاق منا ذلك صلى، يعني ومن لم يطيق فقد علم، عرفنا كيف كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كان إذا كانت الشمس، الآن أشار إلى موقع الشمس من الشروق والغروب، وهذا طبعا بينه الشراح، إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من جهة المشرق، كانت يعني قريبة قرابة كما يقال رمح، ارتفاع رمح، كهيئتها من ها هنا عند العصر يعني قبل الغروب برمح كمان، قال صلى ركعتين، وهذا هو وقت أصلا الضحى، عند الشروق تماما لا تصلى الضحى، متى تصلى؟ إذا ارتفعت مقدار الرمح، وهذا الرمح يعني اليوم حوالي ربع ساعة، حتى صارت بيضاء، أول ما تخرج تكون حمراء شديدة الحمرة، فحوالي ربع ساعة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، إذن هذا وقت صلاة الضحى. هنا طبعا لما قال سألنا رسول الله عن صلاة رسول الله، هم سألوه عن توقيت الصلاة وأوقاتها، هم أجابهم عن كيفيتها أولا، ثم أجابهم عن أوقاتها وعدد ركعاتها، فسيدنا علي أجاب إجابة واسعة، ثم قال وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا. هنا في يعني كلام بهذه المسألة، من ها هنا عند الظهر يعني قبل الزوال، بعضهم قال يعني إذا كان قبل الزوال بوقت كافي، نعم صلى أربعا كان قريبا من الزوال، بعضهم قال وهذا هو والله أعلم الأرجح، أنه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترمض الفصال. ما معنى حين ترمض الفصال؟ الفصال هي صغار الغنم، هي صغار الغنم، وترمض يعني يصيبها حر الرمضاء، الرمضاء يعني رمال الصحراء، بمعنى إذا طلعت الشمس طلوعا كبيرا واشتد حرها، بعد اشتداد حر الشمس يشتد حر الأرض، الرمال، الرمضاء، فالفصال حينئذ تبدأ بالقفز والتململ بسبب حر الرمال، فكان النبي يصلي في هذا الوقت، وهذا يشير له حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهذا حديث صحيح في صحيح مسلم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمراد هنا بصلاة الأوابين صلاة الضحى، فإذا بدء صلاة الضحى حين تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، ولها وقت آخر حين ترمض الفصال، فكان النبي يصلي في هذا الوقت كذلك. لذلك هنا نقول صلاة الأوابين الأصح أنها هذه الصلاة، صلاة الضحى، لأن النبي سماها كذلك، وليست الصلاة بين المغرب والعشاء كما يتعارف عليه كثير من الناس، يقولون صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، لا، تلك صلاة نافلة مطلقة، والوقت أصلا يجوز فيه الصلاة. إذا انتهينا من هذه. ثم قال: ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. طيب، ابن عمر والسيدة عائشة قالا كان يصلي قبل الظهر ركعتين، مما يشير إلى أن النبي مرة يفعل هذا ومرة يفعل ذاك، مرة يصلي ركعتين ومرة يصلي أربعا، وقبل العصر أربعا. وهذه كذلك هنالك في بعض الروايات أنه كان يصلي قبل العصر ركعتين، روايات كذلك وردت، مما يشير إلى أنه فعل هذا وفعل هذا، فكل حدث بما رأى وبما عرف. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين. المراد أنه يفصل بين كل ركعتين بالتشهد، لأنه في التشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قال ذلك كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا ورد في صحيح البخاري حين يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. فلما قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة، يعني يتشهد النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، لأن هؤلاء جميعا يشملهم قول علينا وعلى عباد الله الصالحين، فاللهم اجعلنا منهم. باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. إذن هنا السيدة عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى أربع ركعات، يعني هذا أكثر ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى، أربع ركعات. ثم قالت ويزيد ما شاء الله، يعني الذي واظب عليها أربعة وأحيانا يزيد. طبعا الشراح قالوا أنه قد يزيد إلى 12 ركعة، لأن هذا أقصى الزيادة، لكنه صلى الله عليه وسلم كما سيرد معنا صلى مرة 6 ركعات الحديث الذي بعده، وصلى عند فتح مكة 8 ركعات، فإذا النبي صلى 4 و6 و8. بعض العلماء قال قد يزيد إلى 12 ركعة. لماذا؟ أخذوا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك أحاديث بعض ضعف بالنسبة لصلاة الضحى 12 ركعة، منها حديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وهذا حديث إسناده ضعيف. نعم، أما الذي يعني النبي واظب عليه كما قلنا كما رأينا. طبعا صلاة الضحى سيرد معنا بحث عنها في الأحاديث الآتية. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. إذن الحديث لا زال ضمن حديث السيدة عائشة، وأنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه أنه صلى 6 ركعات. وصلاة الضحى كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها، ويقول سيدنا أبو هريرة كما روى عنه البخاري: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هي رواية البخاري. رواية الإمام أحمد نفسها لكن فيها زيادة: وصلاة الضحى كل يوم، يعني صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى كل يوم، ونوم على وتر لكي لا يفوت المؤمن صلاة الوتر التي هي من المؤكدات. وكما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يعني هذه المفاصل التي أكرمنا الله تعالى بها ونتحرك بها ونروح ونجي إلى آخره عليها صدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنواع الصدقات فقال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. نعم، نسأل الله أن يكرمنا أن نداوم على هذه الصلاة، صلاة الضحى، فلها سبحان الله روحانية خاصة ونورانية خاصة هذه الصلاة. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. فإذا أم هانئ وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام رأته يصلي 8 ركعات، وكما قالت كانت صلاة خفيفة لكنه كان يتم الركوع والسجود، ليست صلاة يمكن أن تكون بعيدة عن الطمأنينة خاصة في الركوع والسجود والاعتدال وغير ذلك. فعبد الرحمن بن أبي ليلى الظاهر أنه صار يسأل الصحابي: شفت النبي صلت من ركعات؟ شفت النبي قد كان حريص؟ كلمة ما أخبرني أحد معناته كان عم يتحرى الموضوع. هو طبعا سمع عن الصحابي أن النبي صلى، بس بده واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أم هانئ بذلك، فأخبر هو كذلك بأن النبي صلى 8 ركعات يوم الضحى، وفي ذلك شكر لله على ما أكرمه الله تعالى به بفتح مكة. ثم قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. طيب، كيف في الحديث الأول لما سألتها معاذة: أكان النبي يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات. هنا لما سألها عبد الله بن شقيق أكان النبي يصلي الضحى؟ نفس السؤال. قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. من مغيبه يعني من سفره. طيب ما الجامع بينهما؟ كان يصلي أم ما كان يصلي؟ الجواب عن ذلك كما قال الشراح، وطبعا هنالك حديث آخر كذلك صحيح عن عائشة قالت لما سئلت عن صلاة الضحى قال ما رأيته سبحها، صلاها يعني. فالإمام البيهقي من جملة من جمع بين الأحاديث تقصد بقولها لا أو ما سبحها يعني ما داوم عليها ولا واظب عليها ولا لازمها. لما لم يفعل هذا؟ لئلا يظن الناس أنها فريضة. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل وهو يحب أن يقوم به خشية أن يفرض على الناس فيتركه أحيانا. فما الذي يدل على هذا المعنى الذي قاله البيهقي؟ منين جاء؟ من نفس الحديث. قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني لما كان يأتي من سفره يلزم صلاة الضحى، تمام؟ فقولها إلا أن يجيء من مغيبه يعني في هذه الحالة كان يلزم صلاة الضحى. وكان كما تعلمون حين يأتي يبدأ بالمسجد، فلما يأتي إلى المسجد وقت الضحى يصلي عليه الصلاة والسلام أربعا أو ستا على حسب ما كتب الله تعالى له. إذن هنا قولها ما رأيته سبحها يعني ما رأيته واظب عليها. هذا للجمع بين الروايات. إلا إن أتى من سفره فكان يلازم الصلاة لأنه كان يأتي إلى المسجد قبل أن يذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ثم روى الترمذي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. إذن هذا الحديث يبين أنه ما لم يكن مواظبا عليها. هذا يفسر الحديث الذي قبله والذي قلنا فيه قولها ما سبحها يعني لم يواظب على أدائها. نعم، هو سبحان الله هذه قاعدة ينبغي أن يعني دائما نتذاكرها ونعرفها. لا يمكن ولا يصح ولا ينبغي أن نأخذ حكما شرعيا من حديث واحد، فهذا أمر ينبغي أن يكون مقررا لدينا. لا بد للوصول إلى الحكم الشرعي في مسألة ما أن نجمع كل الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. بعد أن نجمعها يمكن أن نستنتج ونستنبط الحكم الذي يفيده مجموع هذه الأحاديث. كثير من الناس قد أخطأ لأنه اقتصر على حديث واحد، رواية واحدة، وترك ما عداها، كما مر معنا في الدرس الماضي أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، مر معنا أنه كان يصلي 13 ركعة وأكثر من هيك، ما هيك؟ وكل ذلك في الصحيح يعني. فلذلك هذه قاعدة لا تنسوها، لا يجوز أن نستنبط حكما شرعيا في مسألة ما حتى نجمع الأحاديث التي في هذه المسألة كلها، فتكتمل الصورة حينئذ نستنبط هذا الحديث. ألا الآن عرفت وشفت كيف كان؟ كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى يقول لا نصليها. فإذا هذا مراد السيدة عائشة لما قالت ما سبحها، يعني ما داوم عليها. طيب يلي بعده. حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو قال عن أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه نحوه. هنا الحديث الأول رواه شيخ أحمد بن منيع وهو هشيم، لذلك شك هشيم أنه هل قال قرثع الضبي عن قرثع أو عن قزعة عن قرثع، فجاء بهذا الشك الذي شك فيه. أما الحديث الثاني وقد رواه أبو معاوية جزم بأن سهم ابن منجاب رواه عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب بدون شك. إذن رأيتم الإسناد الثاني ليس فيه شك، والشك أين ورد؟ في الإسناد الأول. وهذا كما قلنا فيه دلالة على التحري والضبط والدقة في نقل هذه الأسانيد وهذه الروايات. طيب هنا ماذا قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. يدمن يعني يداوم على 4 ركعات عند زوال الشمس. هنا عند زوال الشمس يعني بعد زوال الشمس، وتبينه الرواية الآتية برقم 296، يعني الآتية تماما، فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس. فالرواية التي بعدها توضح المراد بقوله هنا عند زوال الشمس يعني بعد زوال الشمس. يقول أبو أيوب فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، يعني فلا تغلق حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. ما هذا الأمر العجيب؟ ما هذا الأمر فعلا يعني الذي لا يملك الإنسان فيه إلا الإعجاب بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وحتى تنتفخ قدماه، ومع ذلك يغتنم كل وقت من الأوقات الفاضلة. فماذا قال؟ أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. كأنه ما قام الليل بالمرة، كأنه هلأ من أول وجديد جاء وقت مبارك ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتنمه. فهذا يشير إلى أن المؤمن العاقل يغتنم جميع الأوقات الفاضلة، هذا أولا. ثانيا إذا عملت عملا صالحا فانسه، خلاص انساه، حتى إذا بقي ماثلا في ذهنك يثبطك عن عمل آخر، تقول أنا امبارح قمت الليل للصباح خلص اليوم كفاية. أرأيتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يثير الإعجاب فعلا على كل ما كان عليه من عباد النبي عليه الصلاة والسلام وقيام يغتنم كل ساعة فيها فضل وكل ساعة فيها خير ويحب أن يرفع له دوما أعمال صالحة مع أن النبي كل أعماله صالحة وكلها ترتفع وكلها تعلو إلى الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى هذه الفائدة العظيمة؟ نعم، تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، يعني وقت قصير بين السنة وبين الفريضة، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. سأله أفي كلهن قراءة بالأربع ركعات؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا، يعني معناتها أربع ركعات يفصل بينهما بتشهد ثم يقوم إلى الركعة الثالثة. طبعا هذا استدل به من قال إن صلاة النهار أربعا أربعا، أربع ركعات متواصلات. نعم، فبعض الفقهاء بيصلي صلاة الظهر أو سنة الظهر أربع ركعات دون أن يسلم بين كل ركعتين. نعم، لكن من قال إنه لا، الأفضل أن يصلي ركعتين مع التسليم، قالوا المراد بقوله هل فيهن تسليم فاصل يعني واجب؟ فقال لا، مما يشير إلى أنه يأخذون بقوله صلى الله عليه وسلم بالرواية التي فيها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني هذه إشارة خفيفة إلى موضوع تعدد الأقوال في صلاة النهار، بين أن تكون ركعتين يسلم منهما ثم يأتي إلى الركعتين الأخريين، أو يصلي أربع ركعات ليس بين الركعتين والأخريين تسليم لكن يوجد تشهد. نعم. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. إذن هذا حديث رواه عبد الله بن السائب ورواه أبو أيوب الأنصاري. ماذا نستفيد من هذا الحديث غير قضية اغتنام الساعات المباركة وعدم الزهد فيها ولو كنت اغتنمت غيرها؟ نستفيد المسارعة إلى صلاة الظهر، لأن النبي قال تفتح فيها أبواب السماء، يعني عند دخول الظهر بعد الزوال. فإذا واحد أجل صلاة الظهر لبعد ساعة وساعتين شو بيكون؟ كراع عليه هذه الساعة، لأنه كثير منا منقول والله صلاة الظهر وقت الاختيار فيها طويل، منصلي إمتى ما بدنا، ما هيك؟ فبتكون راحت علينا هذه الساعة. فمن أراد أن يغتنم هذه الساعة عليه أن يصلي بمجرد زوال الشمس ودخول وقت الظهر. إذن هذه فائدة ثانية لهذا الحديث. ثم قال الترمذي حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. المراد يمد فيها يعني بالنسبة إلى سنة الفجر التي كان يخففها، يعني بالمقارنة بين صلاة ركعات سنة الظهر بعد الزوال وقبل الفريضة كانت طويلة نسبيا بالنسبة لصلاة سنة الفجر. باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. إذن هذا كما مر معنا الآن يعني آنفا، قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. ولذلك فائدتان: الفائدة الأولى أبعد عن الرياء، الفائدة الثانية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني كأن البيوت التي لا يصلى فيها قبور وأهلها أموات، لأنه بالقبور من بيكون عادة؟ الأموات. فحتى ما نكون لحنا أموات وبيوتنا قبورنا الله يجيرنا، ينبغي أن نعمر البيوت ونحييها ونحيي أنفسنا بالصلاة في بيوتنا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له بيتي أقرب شيء إلى المسجد، قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ومع ذلك أصلي في البيت أحب إلي. طبعا هنا ملاحظة سريعة، قوله قد ترى هنا قد للتحقيق وليست للتقليل، يعني كما أحيانا يقال أنه قبل الفعل الماضي للتحقيق وقبل المضارع للتقليل، هذه قاعدة غير مضطردة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فقد تأتي للتحقيق ولو كانت قبل الفعل المضارع، والسياق هو الذي يبين المراد. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الإمام الترمذي من عبادته في الصلاة، لأنه كلمة باب ما جاء في صوم المفروض تأتي في باب عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصوم من جملة العبادة، لكن هناك اقتصر في العبادة على الصلاة ثم خص الصيام بباب آخر، فقال باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن العبادة تتجدد ولا تكون يعني بشكل مستمر بالنسبة للصيام بالذات حتى تصبح عادي. إذا واحد اعتاد دائما يأكل عند السحر ويفطر عند المغرب، تصبح العبادة يعني بالنسبة له كأنها صارت عادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون العبادة متجددة يصوم مرة ثم يفطر ثم يصوم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وبهذا يبقى الإنسان في تجدد بالعبادة ويذوقها بشكل مستمر دائم. فهنا السيدة عائشة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، نقول قد صام يعني أنه خلاص لا حيصوم دائما، وإذ يفطر وإذ نقول حيفطر دائما ثم يصوم، وهكذا تكون عبادته بهذا التجدد. وهذا رواه كذلك مين؟ أنس بن مالك. اسمعوا ماذا قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. ما معنى هذا؟ معنى هذا كما مر معنا بالنسبة للحديث السابق أنه أحيانا يصوم فيتابع الصيام وأحيانا يفطر يتابع الإفطار. ثم قال وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، يعني أنت لو خطر في بالك الآن من 10 للـ11 يا ترى النبي نايم لما عم يصلي، إذا مرات تلاقيه عم يصلي ومرات تراه نائما، فإذا عبادته دائما في تجدد مستمر. يعني لو راقبه الإنسان مرة بعد المرة فقد يصادفه مرة صائما عفوا قائما، وقد يصادفه مرة نائما. هو ما في حدا حيقعد يراقب النبي هيك، بس يقول أنس بن مالك وكنت لا تشاء أن ترى، يعني لو أنت قصدت إلى ذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة يقوم أول الليل، وتارة يقوم وسطه، وتارة يقوم آخرة، فإذا جعل أوقات الليل كلها قياما. لكن مر معنا في الدرس الماضي لم يقم ليلة حتى الصباح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ينام في الليل يقوم وينام. ثم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. هذا بمعنى ما سبق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني قد واحد يظن أنه أبو سلمة عم يروي عن زوجته أم سلمة، لا، هنا بيّن الترمذي أن أبا سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن الصحابي الجليل، وقد روى عن عدد كبير من الصحابة، روى كثيرا عن أبي هريرة وروى عن أم سلمة وعن عائشة وعن غيرها، فليس بعيدا كما يقول الترمذي أنه أبو سلمة روى عن عائشة وروى أيضا عن أم سلمة، وكلاهما من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تقول أم سلمة أو عائشة ما رأيت النبي يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. طبعا رمضان كامل مفروغ منه، لكن شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من شعبان. ذاك اقرأوا الحديث الذي بعده، قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. هنا قولها بل كان يصومه كله يعني أحيانا كما قال الطيبي وهو أحد كبار شراح الحديث، يعني كان يصوم شعبانا كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه أحيانا كله، هذا هو المراد بقولها بل كان يصومه كله. إذن الترمذي ذكر لنا حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة، ثم ذكر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، هنا طبعا في حكم لصيام شعبان بالذات، سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما تخص شعبان بالصيام دون غيره من الأشهر، سأله بعض الصحابة أسامة بن زيد أو غيره فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، وقال شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أرأيتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يغتنم كل الأوقات الفاضلة في الظهر، بعد الظهر ساعة تفتح فيها أبواب السماء، في شعبان ترفع الأعمال فكان يحبها، الاثنين والخميس كذلك سيرد معنا ترفع فيها الأعمال في هذين اليومين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، مما يشير إلى فضيلة هذا الصيام. ومما يشير أيها الإخوة إلى أن الإنسان حين يعبد الله والناس في غفلة عبادته أفضل وثوابه أعظم، وهذا يشير إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عبادة في هرج كهجرة إلي، الهرج وقت الفساد والاضطراب، عبادة في هرج كهجرة إلي، فالإنسان لما بيلاقي الناس بعيدة عن الله بعيدة عن العبادة فليقبل هو، فإذا أقبلت على العبادة والناس عنها غافلون كان ثوابك أعظم وأكثر. اللهم اجعلنا ممن يقبل عليك في كل وقت وحين. ثم قال الترمذي حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هنا غرة الشهر إما معنى بداية الشهر لأن غرة كل شيء أوله، أو المراد الغرة وقت الليالي المضيئة، يعني نحن التي نسميها الأيام البيض، طبعا هي المراد أيام الليالي البيض، واختصارا قالوا الأيام البيض، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وهو أوصى أبا هريرة كما مر معنا أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صلى 3 أيام صام 3 أيام ضرب 10 كان ثوابه شهرا كاملا. هنا قلما كان يفطر يوم الجمعة، هذا طبعا يعارضه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام كما مر معنا، وعن تخصيص ليلتها بقيام، لذلك قال العلماء استدل به بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة أن صوم يوم الجمعة وحده حسن أخذا من هذا الحديث. نعم، فيقول إمام مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، أخذا من هذا الحديث. الفقهاء الآخرون قالوا النبي صلى صام الجمعة لأنه كان يصوم الخميس، فقد جمع إلى الجمعة اليوم الذي قبله، وهكذا إشارات بسيطة لكي لا يعتب أحد على أحد. نعم، تتمة كلام مالك يقول: وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، يتحرى يوم الجمعة. طيب، هذه الأيام الثلاثة كما ورد في الرواية هنا يصوم غرة كل شهر. الآن سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يصلي في الليل أوله ووسطه وآخره، كذلك كان ينتقي من الشهر أياما أخرى. فيقول الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. إذن كان ينوع النبي عليه الصلاة والسلام، شايفين؟ وهذا دليل لحتى يكون يستغرق الزمن كله بالعبادة. نحن من فضل الله علينا أن العبادات أكرمنا الله بها بالأشهر القمرية، الصيام بالأشهر القمرية، الحج كذلك. فنحن نصوم السنة كلها، لأن رمضان مرة يأتي في الصيف ومرة يأتي في الربيع والخريف والشتاء. لو كان كما يصوم الآخرون في حسب الميلادي لكان في وقت واحد، لكن صيامنا يأتي على العام كله، فنصوم السنة كلها. والحج كذلك، يحج المسلمون السنة كلها، فلا يقلو جزء من أجزاء هذه الأعوام من عبادة من هذه العبادات. قال أبو عيسى، يتكلم عن يزيد الرشك، قال: هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة. وهو يزيد القاسم، ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. شو المناسبة أن يوثق الترمذي يزيد الرشك؟ يعني ما في بالعادة مر معنا شي رواية وثق الترمذي أحد الرواة؟ فما المناسبة التي ذكر فيها التوثيق؟ ذكر التوثيق ليؤكد الرواية، لأن التي قبلها كان يصوم من غرة كل شهر، فالرواية التي قبلها فيها تحديد أن النبي كان يصوم الغرة إما الأول أو المنتصف. أما هذه الرواية بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي من أيه صام، يعني لم يكن محصورا أو قاصرا على صيام الغرة فقط. فإذا كل حدث بما عرف، اللي رأى النبي صام أول الشهر أو منتصف الشهر قال ذلك، وهو عبد الله بن مسعود. وعائشة رضي الله عنها وهي كانت قريبة منه قالت: كان لا يبالي من أيه صام. فإذا لما ذكر وعدل يزيد الرشك؟ لكي يقوي روايته، ولكي لا يردها أحد بالرواية التي قبلها. إذن عرفان شو عم يشتغل الترمذي، ما هي؟ الله يرحمه ويزيل خير عنا. طبعا الرشك هون ذكر الترمذي أنه هو يزيد القاسم أو القسام، كان يقسم. إيه نعم، بعض العلماء وقد ورد بلسان العرب قال: الرشك اسم رجل هو يزيد كان عالما بالحساب، فيظهر كأنه القسمة المراد فيها الحساب. إيه نعم، وحتى في التهذيب، تهذيب اللغة للأزهري، قال: الرشك اسم رجل يقال له يزيد الرشك كان أحسب أهل زمانه، ذلك أطلقوا عليه هذه الصفة الرشك. بعضهم قال الصاغاني وهو من كبار اللغويين قال: الرشك هو الكبير اللحية. قد يكون الكل سوا كبير لحية، لأن هذه الكلمة بالفارسي معناها الكبير اللحية، فهو كبير لحية وهو من أحسن أهل زمانه، فلا يمتنع أن نجمع بينهما ونكتفي بهذا القدر، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، طبعا بعض الأخوة أو الأخوات كذلك أرسل لي جواب على لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، والجمع بينه وبين حديث إن من الشعر لحكمة. فبعض الأخوة ذكر، يعني بعت لي الحقيقة أجوبة، لكن في الحقيقة كان أجود الأجوبة هو للأخ نعيم الميداني، نعم اللي واقف، هلا واقف ليشوفوك، ايوه. فأخونا الأستاذ نعيم الميداني كان جوابه يعني أقرب ما يكون، أو هو الصواب والصحيح، والحمد لله ووفقك الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا.